13,000 ساعة دراسة في صف، تدرب وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح كسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور؟ شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على إذاعتكم الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم شور الدخاتر بالتعاون مع أخواننا في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. واليوم رمستنا عن موضوع وايد مهم، موضوع يمس الكبير قبل الصغير، عن شيء موجود في كل جزء من جسمنا، يمشي في عروقنا ليل ونهار، يشتغل بصمت من غير ما نحس فيه، لكن لو اختل لحظة نحس بالتعب فورا. شيء كل ما نزور العيادة أول إجراء تقريبا يسويه الطبيب إنه ياخذ منه عينة صغيرة ويبدأ يفحص، لأنه هو اللي يكشف أسرار الجسم وهو اللي يعطي المؤشرات الأولى إذا في خلل أو اضطراب. رمستنا اليوم عن أمراض الدم، واخترنا لكم هالموضوع لأن الدم يا جماعة هو مراية حق صحتنا، نقدر نعرف من خلاله إذا عندنا نقص، التهاب، ضعف المناعة، مشكلة هرمونية أو حتى مؤشرات لأمراض أعمق. الله يكفينا وإياكم الشر. وبنعرف في هالحلقة متى يكون الإرهاق مجرد ضغط يومي، ومتى يكون مؤشر لفقر دم، شو الفرق بين أمراض الدم الوراثية والمكتسبة، وليش فحص الدم البسيط أحيانا يكشف لنا تفاصيل كبيرة عن صحتنا، وليش اليوم حكومتنا الرشيدة شددت على أهمية فحص ما قبل الزواج والفحص الجيني على وجه الخصوص. لكن أو لكل حد يالس يخطط لتأسيس أسرة، وياي اليوم نخبة مميزة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتورة سالي أحمد نعيم، استشارية أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى صقر والقاسم للنساء والولادة، للحديث عن أبرز الحالات والتشخيصات. وأختنا الدكتورة فاطمة محمد الصاحي، مدير مشروع الفحص والمشورة ما قبل الزواج في إدارة الرعاية الصحية الأولية، علشان تكلمنا عن أهمية الكشف المبكر ودور الفحص في الوقاية من الأمراض الوراثية. وأنا أختكم الصيدلانية عائشة المطيري، صيدلانية إكلينيكية في مستشفى الفجيرة. حلقة اليوم مهمة لكل بيت ولكل شاب وبنت مقبلين على الزواج، فعشان شي خلكم ويانا مستمعينا. يا هلا فيكم دكاترة منورين الإذاعة الأولى. بنبدأ مع دكتورة سالي. يمكن جيل اليوم ما يذكر، لكن يوم كنا صغار كان في مسلسل كرتوني اسمه كان يا مكان، كان يدخلنا داخل جسم الإنسان ونشوف خلايا الدم تمشي في العروق كأنها شخصيات تتحرك وتشتغل، وكل خلية لها دور ووظيفة. يمكن وقتنا كنا نشوفه مجرد كرتون، لكن اليوم ندرك أن الصورة كانت فعلا قريبة من الحقيقة. فعشان شي قبل لا نغوص في عالم أمراض الدم نبغي نرجع خطوة وراء ونسأل سؤال بسيط، شو هو الدم أصلا؟ هل هو مجرد سائل يمشي في الجسم؟ ولو تشرحين لنا الدكتورة وحق مستمعينا بشكل مبسط شو مكوناته وليش أي خلل بسيط فيه ينعكس على الجسم كله.
أول شيء مشكورين على هاي الاستضافة، وإن شاء الله تكون الحلقة هذه مفيدة. ببساطة الدم من مجرد سائل أحمر، هو حياة تتحرك داخلنا. فتخيلوا وياي إن داخل جسمنا في عالم كامل قاعد يشتغل 24 ساعة بصمت وبدون توقف من أول لحظة نولد فيها. فالدم هو وسيلة النقل الرئيسية في مدينة كبيرة اسمها جسم الإنسان. فالدم يتكون من أربع مكونات أساسية، أكبرها البلازما اللي هي نقدر نشبهها بالشوارع، هو سائل أصفر يحمل المغذيات والهرمونات ويساعد على التخلص من الفضلات، وبعد يحتوي على أجسام مضادة لمحاربة العدوى وعوامل تخثر توقف النزيف وتساعد على التجلط. بعدين تي عندنا كريات الدم الحمراء اللي نقدر نشبهها بشاحنات توصيل توصل الأكسجين من الرئة حق كل خلية في الجسم وتوزع بدقة مذهلة، ولو نقصت نشعر فورا بالتعب والدوخة لأن أجسامنا ببساطة ما تقدر تشتغل بدون وقود. وفي كريات الدم البيضاء اللي احنا نقدر نشبهها بخط الدفاع الأول، كأنهم جيش حقيقي مدرب على اكتشاف أي جسم غريب يدخل الجسم، كان فيروس أو كان بكتيريا، وآخر شيء الصفائح الدموية اللي هي فرق الطوارئ، فأي جرح بسيط خلال لحظات تبدأ عمليات الإنقاذ علشان يوقفون هالنزيف. عشان شي أي مشكلة في الدم ما تتم محصورة، فالدم ما مجرد سائل، هو نظام ذكي يشتغل في صمت، يعني باختصار ما في حياة بدون دم.
حلو جميل دكتورة.
ذكرتني الدكتورة بالكرتون كان كان صدق كذي كرتون وكريات الدم الحمراء والبيضة والصفايح، ذكرتينا بأيام جميلة دكتورة.
صحيح حلو. بس دكتورة يعني أنا مثلا نحن عايشين في مجتمع، المجتمع من يسمع كلمة دم هني ممكن عند الأطفال تكون في شيء اسمه فوبيا، أنا طلع لي دم، يبدأ مثلا الطفل يستكشف أن الدم مثلا لونه أحمر، أو مثلا مثلا الأم تلاحظ مثلا أن الدم مثلا لونه فاتح لونه غامج، أو تلاحظ مثلا مثلا أن الدم مثلا يوم بيطلع من إيد الطفل مثلا كمية كبيرة. فهني على طول تلاحظين أن الأم تروح المستشفى، فبعد الفحوصات إنزين يكون ممكن هناك في خلل بسيط مثلا في جسم هذا الطفل أو جسم مثلا هذا الشخص الكبير. هني دكتورة سالي تلعب دور كبير مثلا من هذه الناحية، تنصح الأم تسوي للطفل فحوصات، أو مثلا تبدأ تكتشف الأعراض المصاحبة لهذا مثلا الدم. فيعني نحن ما نستمع مصطلح أمراض الدم ممكن نحن تينا نحن مثل فوبيا أمراض الدم، وممكن ساعات الأمراض مش مرض دم، يعني تحسين إنه مثلا
شيء ثاني شيء بسيط يتألق فيه.
كريات الدم مثلا يعني مثلا الإنسان يوم بيمرض يكون في التهاب، يكون مثلا شيء صاير. فهني دكتورة سالي ممكن تخبرينا عن دورك أنت هني، كيف مثلا تشرحين للأم أنه لازم ما تخاف أو مثلا لازم تراجع من فترة فترة.
صح مثل ما قلتي أمراض الدم ممكن تخوف، بس الرسالة اللي أنا أبغي أوصلها أنه لو سوينا تحليل بسيط اللي هو مثل ما قلتي تحليل السي بي سي اللي هو التحليل العادي اللي كل حد يسويه لما يصير المستشفى، ساعات الدكتور يشوف فيه تغيرات، بس ما بكل تغير في هذا التحليل يعني مرض دم. ساعات يكون مثلا الجسم صايب لنا التهاب فيتأثر الدم ويصير فيه شوية تغيرات، فالأهل يتمون يدققون على كل يعني مكون من هاي التحاليل وكل رقم ويشوف شيء ناقص.
صح، لأن التكنولوجيا هالأيام مثلا تلعب دور كبير. ساعات الأم مثلا ما بتلجأ مثلا للدكتور، بتروح مثلا الإنترنت تشوف مثلا ناقص زايد، فأنت هني دورك دكتورة يلعب دور كبير أن تخبرين الأم أن مثلا إذا الالتهاب بسيط أو الالتهاب مثلا كبير أنه يحتاج مثلا يمكن مضاد، أن مثلا الأدوية اللي في البيت ممكن تسبب مثلا تلعب دور كبير مثلا في تغير قراءات الدم. هل هذا صحيح دكتورة؟
صح، وبس بعد ما نحمل الشيء المهم، يعني ما نقول يعني أي تغير هو بس علشان التهاب.
أوكي.
فلازم نشوف هل ويا هذا التحليل هل في أعراض أو في علامات تحذيرية تخوفنا، مثلا الأم لاحظت على الولد مثلا في شحوب، في كدمات، في مشاكل ثانية يعني غير عن هذا الالتهاب. يعني في هاك الوقت إحنا دورنا كدكاترة لازم ندور شو السبب ونحاول نعالج السبب قبل ما تكبر هاي المشكلة.
حلو جميل. دكتورة فاطمة خلينا نرجع لك مرة ثانية ونتصور وياك مشهد يتكرر مثلا كل يوم في عيادة طب الأسرة. مثل المريضة تدخل تقول دكتورة أنا دوم تعبانة ما فيني حيل، أو أم مثلا تجيب ولدها وتقول ولدي ويها مصفر وما ياكل عدل، أو مثلا شاحب، أو مثلا واحد من الشباب يقول أحس بدوخة خفقان، أعراض مثلا تبين عليه بسيطة في البداية لكن خلف هالأعراض ممكن يكون في خلل بسيط في الدم، أو أحيانا مثلا يمكن يكون مؤشر يحتاج مثلا متابعة دقيقة، وانتو في طب الأسرة تمثلون خط التماس أو مثلا الخط الأول في علاج مثلا المريض. شو هي أكثر الحالات أو الأعراض المتعلقة بالدم اللي تشوفونها في العيادة بشكل متكرر، وكيف تميزون من بين الحالة البسيطة اللي تتابعونها والحالة اللي تحتاج لتحويل لتخصص أمراض قلب أمراض دم؟
مثل ما قلتي أختي عاشة، أغلب حالات أمراض الدم اللي نشوفها في مراكز الرعاية الصحية الأولية هي أمراض فقر الدم، ودائما المراجعين يجون يشتكون بأعراض مختلفة منها صداع، خمول، حد يحس بدوخة، حد يحس انه في خفقان، دائما قلبه يدق بسرعه. عندك حد يشتكي من مثلا قله شهيه، تعب مجرد ان يسوي اي مجهود بسيط. هاي اغلب الاعراض اللي يحس فيها المراجع اللي يعاني من امراض فقر الدم. احنا نصنف الحالة اذا هي بسيطة او تستدعي حالات نحول على المستشفى من فحص بسيط يسوونه حق الدم اللي هو فحص السي بي سي، نشوف صورة الدم كاملة.
وهالفحص ممكن تحسين النتيجة تطلع بسرعة، يعني ممكن
هذا فحص سريع يعني خلال ربع ساعة 20 دقيقة يكون جاهز
وتقررون شو العلاج،
يعطيك صورة واضحة عن الدم، ومن خلاله احنا على حسب شو اللي ناقص شو اللي زايد هذا اللي بيحدد وضع المريض، هل هو شيء عادي يتعالج اليوم عندي في المركز وأموره تكون طيبة.
صحيح.
وإذا في لا سمح الله لاحظنا في أشياء متغير. نازلة كم يعني بدرجة كبيرة أو مرتفع بدرجة كبيرة، أكيد لازم ناخذ الموضوع بعين الاعتبار ونشوف إذا يحتاج تحويل للمستشفى.
زين دكتورة، أنا ممكن في جتني حالات بعض الناس يأخذون أدوية، الأدوية هذه ممكن تأثر على قراءات الدم أو فحوصات الدم، مثلا إذا كان الشخص مثلا يستخدم بخاخات الأنف، عقب يروح مثلا يفحص عند الدكتور يلاحظ قراءات الدم مختلفة. فهني إحنا دورنا كدكاترة ممكن في البداية قبل مثلا ما توصفون الدواء تسألون المريض إذا ياخذ أدوية أو لا، فهل هذا الشيء أنتوا تتابعونه تسألون المريض بشكل دوري ولا مجرد تلاحظين الأعراض على وجه المريض وعقب شو يسمونه تبدين معاه مثلا اللي هو التاريخ المرضي او مثلا
اللي هو كل طبيب ملزوم انه ياخذ يعني مثل ما يقولون السجل المرضي الدقيق للمراجع. انا مو بس اخذ اعراضه، لا انا لازم اسال اذا في اي امراض مزمنه يتعالج منها، هل في ادويه ياخذها باستمرار، في حساسيه في الدواء، فلازم تكون عندي صورة كاملة قبل ما أوصف أي دواء. وفي نفس الوقت إذا في أي عارض يشتكي من المراجع ممكن يكون يعني مثل ما قلتي لعلاقة بالدواء
بالأدوية، بعض الأدوية ممكن تنزل المناعة.
صح.
ممكن تزيد المناعة، يعني صح. أغلب مثلا ممكن معلومة الناس ممكن ما يعرفونها اللي هي أدوية مثلا البرد تلعب. صحيح. شوي في المناعة، فهني ممكن القراءات تكون مختلفة، فتنصحون دائما المريض ممكن يعيد القراءات بين فترة وفترة عسبت مثلا تقدمون العلاج المناسب. هذا السؤال من باب أنه مثلا دكتورة نحن مثلا وايد من المرضى يجون عندنا الصيدليات الخاصة يطلبون أدوية بدون ما يراجعون الدكتور، فهذا الجانب أنا أشوفه جدا غلط يعني. فأنا دائما أنصح المريض إذا مثلا أدوية متعلقة مثلا بحديد أو مثلا متعلقة مثلا بأدوية مثلا تحتاج وصفة طبية، أنا دائما مثلا أطرش المريض مثلا للدكتور. دكتورة سالي ودكتورة فاطمة، بما أن فقر الدم من أكثر الحالات شيوعاً، نلاحظ اليوم في المجتمع توجه مباشر لإبر الحديد وبعض الناس يطلبونها حتى قبل ما يعرفون السبب. ودنا نعرف هل فعلاً فقر الدم يحتاج إبرة ولا تكون ساعات أحياناً مبالغة ولا يحتاجون حبوب؟ يعني ممكن تخبرونا بصفة عامة، لأن أنا كوني أشتغل في المجال الصيدلاني فألاحظ مثلاً عيادات معينة مثلاً تكتب الأدوية هذه. ف بنرجع لكم دكاترة بعد الفاصل عسبتنا نجاوب على هذا السؤال، خلكم معنا مستمعينا.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف، تداوم وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور؟ شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
رجعنا لكم مستمعينا مرة ثانية وفي حديث شيق مع الدكاترة في موضوع أمراض الدم. راح نرجع لسؤالنا اللي طرحنا قبل شوي، هل فعلا أن كل مريض يحتاج إبرة، أو مثلا بعض المرضى يحبون يأخذون مثلا إبر، بعض المرضى يحبون يأخذون مثلا حبوب، فأنتوا دكاترة كنكم تشتغلون في المجال الميداني، شو دائما تنصحون المريض يأخذ، ومثلا ليش ممكن الإبرة تكون أفيد مثلا عن الحبوب، أو ليش مثلا المريض مثلا ممكن يأخذ حبوب مثلا بشكل يومي بناء على أي فحوصات؟
مثل ما قلتي إن فقر الدم وخاصة هي أكثر الحالات اللي إحنا نشوفها في العيادات، وساعات الأهل يلاحظون إنه يعني قاموا الناس يتجهون يقولون نبغي حل بسرعة، فأي أسرع شيء عندهم يقولون عادي دكتورة تعطينا إبرة مال الحديد، حتى قبل حتى ما يعرفون حتى شو سبب هذا الفقر الدم.
بعد دكتورة بضيف على اللي تقولينه، بس مجرد أن هي سمعت يا رت صارت مثلا عيادة وحصلت هذا العلاج، فبدت تنصح ياراتها أن لا تأخذون حبوب، خذوا الإبرة أحسن لكم من الحبوب. ها بعد يعني من الأشياء اللي دائما نواجهها في إقناع المرضى بنوع الدواء المستخدم.
فإحنا لازم نزيد الوعي ونقولهم أن ما بكل فقر دم يحتاج إبرة، لأن فقر الدم له أسباب كثيرة. صح هو نقص الحديد أكثر شيء، بس في بعد نقص فيتامين B12، في أمراض مزمنة، في مشاكل وراثية ما تتعالج أصلاً بإبر حديد، وفي الأمراض حتى الحديد يضر أكثر من ما ينفع. فإبر الحديد لما إحنا نوصفها نستخدمها في أشياء معينة ومحددة، يعني مثلاً الجسم ما يقدر يمتص الحديد من الأكل أو من الحبوب، وخاصة يمكن تشوفونها أكثر يمكن في المراكز الصحية.
صحيح صحيح دكتورة.
بعد العمليات المعدة.
صح، عمليات علاج السمنة، عندك اللي يعانون من السيلياك اللي يأخذون بسم الله عليهم الكيماوي، هاي كلها مسببات يعني تقلل من امتصاص الحديد. فمثل ما تنصح دكتورة سالي أن الإبرة ممكن تكون في هاي الحالة
الحل المناسب.
بس بعد نذكر أن أغلب حالات نقص الحديد البسيط والمعتدل نقدر الحبوب والمكملات الغذائية عن طريق الفم تكفي وتكون فعالة، وخاصة إذا إحنا تابعنا ويا الدكتور علشان نضمن أن نضمن التحسن ونضمن أن النتائج تكون فعالة. فاستخدام إبر حديد بدون سبب واضح ولا فحص مسبق يسوي مشكلة أكثر من نفع، لأن ما هو دائما الحل الأمثل، ترى هو بعد في آثار جانبية مثل ما تعرفين كصيدلانية، يسوي ألم، يسوي حساسية، ساعات حتى يسوي مشاكل في الكبد. فالخلاصة يعني قبل أي إبرة لازم أول شيء نعرف السبب ونختار العلاج المناسب حسب السبب ونتابع التحسن حتى بعد العلاج.
حلو جميل دكتورة.
تعرفين دكتورة عاش توني بعد أفكر في موضوع أن في حد من الناس يتأذى من الحديد، خاصة أن أنت أكيد يوميون يصرفون عندك الدواء، إلا ما اشتكوا لك من الإمساك، من حرقان في المعدة، فما أدري شو النصايح اللي أنتوا تعطونها حق الناس عشان بس يتخفف من هاي الأعراض
اللي يسببها مثل الحديد. نحن نشوف مثلا حديد عن حديد طبعا دي فرق، لما عن الشركات دائما تحاول تطور مثلا من أصناف الحديد الموجودة. الحمد لله نحن في عندنا أنواع الحين تعتبر متقدمة، الأعراض الجانبية بنسبة تقريبا 90% قلت، لأن تم إضافات مثلا مكونات ثانية فيها بحيث أن تقلل من الأعراض الجانبية. مثلا عندنا الحين حديد مثلا في فيتامين سي، بالعكس فيتامين سي سرع الامتصاص. بعض انواع الحديد مثلا تلاحظون ما فيها فيتامين سي، بس نحن ننصح الناس يشربون عصير برتقال بعد الحديد، او ياخذونه مثلا على الريج، او مثلا يلجؤون لاصناف ثانيه. فنحن دائما نحط المريض تحت مرحله مثلا مثلا ياخذ الحديد الحين، وعقب فتره يراجعنا حسينا انه عنده اعراض نحاول نغير له للنوع الثاني. نحن الحين ما شاء الله العلم تطور والطب تطور، إبرة الحديد طبعا الجديدة، في عندنا إبرة تنأخذ مرة في الأسبوع، في عندنا الحديد، في عندنا إبرة تنأخذ مثلا بشكل يومي، في عندنا الحبوب. طبعا الدكتور يقيم حالة المريض ويعطي مثلا، بعد بنفس الوقت الدكتور يسهل على المريض مثلا الإجراءات. مثلا أغلب العيادات اللي هي عيادات النسائية يعانون من نقص حديد مثلا شاد أثناء الحمل، فتلجأ الدكاترة يلجؤون يعطون الحامل اللي هي الإبرة الأسبوعية بحيث أن تسهل عليها وخصوصا الروحة والردة أو المتابعة بشكل دوري. لكن أما الشخص العادي طبعا بياخذ الحديد بشكل يومي. طبعا ما بقولكم الشخص يتضايق أنه ياخذ بشكل يومي, نحن دائما بعد دور الدكاترة نخبره أن هذا شيء مؤقت, أنت تقدر تتغلب على هذه المشكلة أو ممكن ما تستخدم الحديد إذا أنت أخذت الحديد من مصادر طبيعية أو إذا مارست مثلا الرياضة المشي مثلا. الإنسان كيف يتغلب على الإمساك؟ بالمشي, يشرب ماء وايد, نعطي نصايح, يشرب عصائر وايد, بالعكس المشكلة راح تقل. وبنفس الوقت نحن نقول كل جسم غير عن الثاني, ممكن هذا الحديد يناسب هذا الجسم, ممكن هذا الحديد ما يناسب هذا الجسم. فمثل ما نقول نحن عايشين في مجتمع فيه تحديات ونحاول نتغلب على التحديات بكذا طريقة, أهم شيء نقنع المريض.
يعني الحين بعد لو تشوفون يعني نمط الحياة الحين تغير حتى حق الأطفال, كلهم يعني التغذية أصلا ما بسليمة, يعني هم ما قاعدين يأخذون كفايتهم من الأكل, يعني لا يأكلون لحم,
يحبون الجنك فود والكافتيريا
والحلويات وهاي الأشياء. فأكيد يعني الحين فقر الدم بسبب نقص الحديد زاد ما بنفس قبل طبيعي. يعني قبل الناس كانوا يأكلون شوي أكل أحسن, يعني قبل ما كنا نسمع أنه هل قد ناس فيهم فقر دم حديد. أكيد اليوم اللي يجون العيادة يمكن أنتوا بالمراكز يجونكم حتى أكثر.
إيه نسبة كبيرة, نسبة كبيرة من فقر يعني. الدم.
هل دكتورة ممكن نقول أن بعد واحدة من أسباب نقص الحديد اللي هي الرجيم الدايت؟ في ناس ألاحظ وقت
هذه من الترندات اللي الحين ياسة تستوي بين البنات والمراهقين, يعني هاي نشوفها بكميات كبيرة كلها بسبة يعني حاتون أشكالهم اللي تبقى تضعف, يعني حتى الضعف ما صار ضعف طبيعي, لا بزيادة, يعني حتى ما في مفهومية. وهالشي يعني زاد من نسبة أن نشوف فقر الدم. فلو تقولي لي دكتورة سالي شو هو فقر الدم بالضبط, وهل هو مرض بحد ذاته ولا نتيجة سبب معين في الجسم؟
ببساطة فقر الدم يعني أن نسبة الهيموغلوبين في الدم أقل عن المستوى الطبيعي. وشو هو هذا الهيموغلوبين؟ هو أصلاً بروتين موجود في كريات الدم الحمراء ويكون مسؤول عن نقل الأكسجين حق كل خلايا الجسم. فيوم ينزل الخلايا ما يوصلها أكسجين كفاية, هني تبدأ الأعراض مثل ما قالت لنا دكتورة فاطمة, التعب, الدوخة, الصداع, ضيج النفس, شحوب في الوجه. زين هل هو مرض بحد ذاته؟ الصدق هو غالباً ما مرض مستقل, هو نتيجة أو علامة على وجود سبب معين في الجسم, يعني هو عرض أكثر من كونه تشخيص نهائي. ودورنا هني كدكاترة أن ندور على هالسبب. يمكن أكثر الأسباب اللي في مجتمعنا مثل ما تكلمنا أنه هو نقص الحديد اللي هو أكثر شيء شيوعاً, بس بعد ما ننسى فقر الدم الوراثي مثل الثلاسيميا وهو منتشر نسبياً في منطقتنا بسبب العوامل الوراثية, واللي بعدين يمكن دكتورة فاطمة بتكلمنا إن كيف يعني نتجنب هذا الشيء.
صحيح دكتورة يعني مثلا الحين إذا الشخص حب يفرق بين مرض الثلاسيميا وفقر الدم, ممكن توضحون لنا دكاترة شو الفرق بين فقر الدم والثلاسيميا؟ هل هم يتشابهون؟ هل إن مثلا فقر الدم مؤقت, ثلاسيميا مستمر؟ فأحس إن المستمعين حابين يعرفون مثلا شو هو الثلاسيميا وشو هو فقر الدم. فقر الدم مثل ما شرحتي لنا دكتورة ساعات دوخة مرتبط بالهيموغلوبين وغيره, لكن شو الفرق بين الاثنين؟ ممكن توضحي لنا دكتورة فاطمة؟
شوفي عاشة, فقر الدم اللي هو يعني يكون في نقص في الهيموغلوبين بسبب يعني مشكلة مثل أغلبها تغذوية,
بينما نقدر نقول علاجه موجود وممكن يروح.
أي أوكي. بس مرض الثلاسيميا هذا مرض وراثي. الطفل أصلا يعني الهيموغلوبين عنده دائما
في مشكلة
ودائما نازل, بينما فقر الدم يتصلح من تاخذين الحديد يتصلح, بس فقر الدم بس الثلاسيميا ما يتصلح بالحديد, يحتاج نقل دم عشان نعالجه.
عشان شي دكتورة نحن نشوف ان دورك وايد مهم, لان في كل بيت يمر علينا مشهد حلو مثل الناس تجهز حق العرس, فرحة, دعوات, فساتين, ملشة وغيرها, أو يخططون مثلا حق بداية جديدة في حياتهم. وسط هالفرحة ممكن آخر شيء يفكر فيه المعاريس إن موضوع الأمراض الوراثية. كل شخص كل ما يبي يعرس الحين دولتنا تحث ان في شيء اسمه فحص ما قبل الزواج.
صحيح.
من موقعك كمديرة مشروع الفحص والمشورة ما قبل الزواج، شو أهمية هذا الفحص وشو علاقة أمراض الدم الوراثية تحديدا فيه، وهل فعلا ممكن هالخطوة البسيطة تحمي أسرة كاملة من معاناة مستقبلية؟
الفحص هذا فحص جدا مهم حق معاريسنا اللي بيبدون حياة جديدة بيكون فيها بناء أسرة مستقبلية. نهدف من هذا الفحص ان احنا في البداية نبدأ بالأم والأبو، نطمن على صحتهم، نتأكد ان اثنينتهم ما عندهم اي امراض معدية او تناسلية بينقلونها حق بعض. عقب ما نطمن على الأم والأبو، هدفنا بعد نعطيهم توعية واستشارات تخص صحتهم والوقاية من الأمراض، سواء ننصح الأم أن قبل ما تبدأ الحمل تبدأ تأخذ الحمض الفوليك عشان يكون في حمل صحي وخالي من أمراض اللي هي تتسبب
من فقر الدم.
وبعد واحد من أهداف البرنامج أن نحن نهتم بصحة عيالهم مستقبلا. يوم بفحص الأم والأبو، خصوصا الحين بعد دولتنا ما قصرت، زادت الفحوصات الجينية في 2025 واستوى الفحص إلزامي. هذا الفحص أنا أشوفه بصراحة تصفير بيروقراطية، من الحين هم يعرفون شو الأمراض اللي ممكن تنتقل حق عيالهم مستقبلا.
حلو.
فهالشيء بالعكس
داخلين على فحص الجينوم بعد بنفس الوقت.
هذا هو فحص الجينوم، الفحص الجيني اللي يتسوى حق المعاريس يشرح لهم شو نسبة الخطورة اللي ممكن تتعرض لها أطفالهم إذا كانوا اثنينتهم حاملين لأمراض جينية. هاي الأهداف يعني جدا سامية أن إحنا نبدأ فيها حياة زوجية مستقبلية، نبنى فيها
خالية من الأمراض،
هي خالية من الأمراض ونتطلع أن هاي الأسرة تكون سعيدة، يعني باني بنيانها الحين وهي يعني مستعدة.
زين دكتورة، هل مثلا عندكم كانت في تجارب، مثلا في ناس سووا الفحص وكانت النتيجة غير لائقة، مثلا زعلوا ولا كملوا حياتهم يابوا عيال؟ يعني ممكن تعطينا قصة شيء عن تجربة مرت عليك في العيادة؟
هذه السيناريوهات يعني جدا متكررة عندنا، أن نفحص المعاريس يطلع عندهم مثلا مرض معين، جين معين مشترك، نقدم لهم الاستشارة الوراثية اللي يحتاجونها، نبين لهم الخطورة ونسبة التعرض اللي بيكون فيها الأطفال مستقبلا. في شريحة ولله الحمد يعني يتقبلون الموضوع، يبدون يدرسون ويخططون للإنجاب. اللي هي عن طريق نصحنا بالإخصاب الصناعي، هذا يعني أفضل حل للناس اللي عندهم خطة أن ينجبون أطفال وأنهم بيكملون في هذا الزواج. إحنا مو بالقصد أن نمنع الزواج، إحنا قصدنا أن نوعي هذيل الأم والأبو المستقبليين في كيفية التخطيط لحمل وإنجاب أطفال أصحاء.
حلو وايد دكتورة. دكتورة سالي، هل فعلا أمراض الدم ممكن تبدأ من الطفولة المبكرة؟ مثلا شو العلامات المفروض الأهل ينتبهون حقها؟ مثلا الأم تلاحظ شحوب مثلا في وجه طفلها، ممكن تتحرك والله ولدي نقصت لنا فيتامينات، محتاج أكيد فيتامينات، فتروح الصبح قبل ما يروح المدرسة تعطي فيتامينات، تلاحظ أن الشحوب قاعد يزيد، أو أن مثلا فجأة يت الطفل دوخة. هل فعلا أمراض الدم تبدأ من الطفولة ولا ممكن تبدأ على مراحل متقدمة؟
أحيانا مثل ما قلتي أن احنا نتحرى أمراض الدم تطلع في الكبار، بس الصدق غير. أمراض الدم ممكن تبدأ من حتى أول يوم في الحياة، طفل ينولد طبيعي يكون وزنه زين شكله مطمن، بس بعد شهور تبدأ تطلع عليه علامات بسيطة مثل ما قلتي، شحوب خفيف ومستمر، يتعب أكثر من اللي في عمره، كدمات تظهر بدون سبب واضح، التهابات متكررة، الأهل يتحرون أن هالشيء طبيعي أو مرحلة بتعدي. المشكلة ساعات ما تكون في شدة الأعراض بس في تجاهل هاي العلامات الصغيرة. بعد في أحيانا يكون العرض الوحيد أنه جاينا العيادة علشان لما سووا له تحليل دوري في المركز طلع أنه عنده فقر دم. فمثل ما قلت يعني أي خلل في أي فحص من فحوصات الدم ينعكس مباشرة على نشاط الطفل وعلى مناعته ونموه. والخبر الزين أنه وايد من أمراض الدم عند الأطفال نقدر نكتشفها من وقت بتحليل بسيط وسريع للدم، وكل ما شخصنا أبكر كانت النتائج أفضل. فالرسالة هني للأهل مب علشان نخوفكم بس علشان نزيد الوعي أنه لازم تسيرون عند الدكتور المختص وتشوفون شو المشكلة من البداية،
هو اللي يقترح عليكم العلاج. حلو دكتورة، منكمل حديثنا مرة ثانية بس بعد الفاصل مع موضوع أمراض الدم.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف، تدرب وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
رجعناكم مستمعينا مرة ثانية مع حلقة مشوقة اللي هي بعنوان أمراض الدم مع الدكتورة سالي والدكتورة فاطمة. في سؤال في بالي، ممكن احنا دولتنا مش مقصرة ان الطفل اول ما ينولد على طول تسوي له تيست اللي هو تحليل دم فيبين اذا هو محتاج حديد او محتاج او مو محتاج حديد، فهذا الشيء جدا ضروري. فاهني دوركم كدكاترة ترمسون الام، كيف تفاتحون الام ان الولد محتاج مثلا حديد او مثلا ان الطفل محتاج مراجعة دورية. فممكن تخبرون دكتورة عن تجاربكم في المجال الميداني من هالناحية.
ذكرتيني دكتورة عاشم اللي هو عندنا نحن في مراكز الرعاية الصحية الأولية خدمة تطعيم الأطفال. وإحنا نبدأ نشوف الطفل المولود من عقب من عمر أسبوع، ويكون فيه متابعات عقب دورية، أول تطعيم في عمر الشهرين إلين ما يكمل سنة ونص. فيوم يوصل الطفل في عمر السنة هني نحنا نقول حق الأم الحين صار الوقت اللي لازم نفحص هذا الطفل ونسوي له تحليل الدم العادي. وهني يبدأ الجدال والنقاش، كيف بتعطون هالصغيرون إبرة وكيف بتعورونه وشو الفايدة وأنا أشوف الياهل زين وما في شيء. وهني نبدأ نوعي الأم ونشرح لها أن الهدف من الفحص هذا، لأن مثل ما قال الدكتورة سالي الأمراض مب دايما في الكبار، ترى حتى الأطفال في عمر السنة صفر. احنا يعني تعرفين ان احنا بنكتشف منو حامل ثلاسيميا ومنو بيطلع مصاب من هذا الفحص البسيط اللي يسوى تقريبا في هذا العمر. وحتى في أطفال إذا شفناهم على عمر 6 شهور يعني في هاي المتابعات الدورية شفنا الياهل ان مصفر، لونه مب يعني عايبنا مب طبيعي، يعني بدينا نشوف فيه مثلا بروز في الجبهة، بدأ شكل الطفل يتغير. هذه يعني من الزيارات اللي جدا مهمة، وهذا صحيح. فحص يعني جدا بسيط بس يكشف لك يعني عالم من الأمراض في هاي.
ممكن بعض الأمهات دكتورة يشوفون الطفل أول ما ينولد بعد أسبوع يمكن مصفر فيقولون لا هذا فيه بصفار، إنزين فما يراجعون، عقب فترة يبون المركز يكتشفون أن عنده مثلا اللي هو شو اسمه فقر دم، أو ممكن ثلاسيميا تكون ممكن أشكالهم معينة، أو مثلا من الولادة تكونوا عارفين مثلا شخص الثلاسيميا. فهني دكتورة ممكن أنتوا جانبكم مثلا يكون توعوي تنبهون الأم، ممكن الطفل يتنوم في المستشفى، ممكن يحتاج ساعات ما يحتاج مثلا اللي هي قطور الحديد، يحتاج مثلا نقل دم. فهل يدكم حالات لعمر صغير يحتاج نقل دم، أو مثلا استبدلتوا مثلا يعني دكتورة متى تعطون القطرة اللي هي قطرة الحديد ومتى تعطون اللي هي الدم؟
بس بغيت بس بعد أزيد أن الدولة مثل ما قلنا ما قصرت ويانا، فالحين أصلا في تحليل اللي هو تحليل الوراثي اللي يسوونه حق كل طفل ينولد في الدولة.
أوكي.
يأخذون يعني بس يعني شكل شكة صغيرة يعني من ريلة ويطرشون هذه حق المختبر. وهذا التحليل في وايد أمراض، منها أمراض الدم اللي نقدر نكتشفها حتى قبل ما تطلع عندها الأعراض. فيعني مثلا الشيء الحين اللي منتشر ان احنا قاعدين نشوف مثلا في شيء اسمه انيميا الفول.
ايه.
هو هذا انيميا الفول، في ناس يقولش احنا لا اول مره نسمع عنه، لا ما عدنا في عائلتنا.
صح.
بس هو هذا مرض اصلا مرض وراثي، يعني هو يكون موجود في العائله
بس الام تزعل على الولد لانه ما يقدر ياكل مثلا اشياء فيها بقوليات او مثلا
احنا يعني لان احنا اكتشفنا هالشيء من وقت نقدر نوعي حلو. الام ونقولها يعني بما انك انت الحين ترضعين الياهل يعني ممنوع تاكلين فول، ممنوع تاكلين فلافل، ممنوع باجله، يعني هاي الاشياء
انواع
معينه. الحين يعني نتكلم عن وقايه اكثر من انه هو علاج. فهالشيء احنا ما قمنا نشوف، يعني قبل كنا نشوف وايد حالات يجون وماكل فلافل في المدرسه، بعدين فجاه الام شافت وجهها اصفر، بوله صار غامج، وركضوا فيه في المستشفى واستغربوا انه هو عنده انيميا الفول. بس الحين مع هاي التحاليل قمنا نعرف قبل حتى ما تطلع الاعراض، فنقدر نعطي التوعيه اللي هو يحتاجها الطفل وامه. الشيء الثاني مثل ما قالت الدكتورة فاطمة، الحين حتى حامل الثلاسيميا، حامل الأنيميا المنجلية، حتى يعني هاي الأنواع قمنا نشوفها قبل حتى ما تطلع الأعراض. فأول ما أي الفحص الوراثي يعني أن إحنا نكون شايفين هل في مرض في الدم، فنقدر يعني بعد مثل ما قلتي وقاية قبل ما أن يصير شيء. ساعات يعني أن يجينا حد مثلا خاصة الوافدين يكون مثلا من هذا الفحص الوراثي اللي استوى خلال عمر يومين أو ثلاثة، أنه يوم عمره هو أسبوع إحنا عرفنا أنه هو مصاب. يعني مصاب مثلا بثلاسيميا أو مصاب بأنيميا منجلية، فإحنا نكون يلسنا ويا الأهل ووعيناهم وحطينا لهم خطة العلاج من البداية. فكل ما بكرنا في العلاج كل ما كانت النتائج أحسن
والنتائج أحسن. دكتورة يعني نقدر نقول أن أمراض الدم تعتبر مش خطيرة، نقدر نتغلب عليها إذا كان المريض عنده نقص دم؟
لا ما نقدر يعني نقول شيء بطريقة يعني شاملة، أن كل مرض دم يعني
تحتاج متابعة بشكل دوري،
وتحتاج نعرف شو السبب. وبعدين أمراض الدم ما بس فقر دم، يعني الناس عبالهم أمراض دم بس فقر دم. بس أنا مثل ما شرحت لكم الدم يتكون من كذا شيء، يعني
فأي ممكن خلل بجزء من مكونات الدم
يسوي مرض. يعني مثل ما قلنا كريات الدم الحمراء اللي تدخل تحتها كل أنواع الأنيميا وفقر الدم اللي هو قلنا الحديد ولا سوء تغذية، أو حتى الثلاسيميا والأنيميا المنجلية تدخل هني يعني في كريات الدم الحمراء. بعدين في كريات الدم البيضاء، أي نقص في كريات الدم البيضاء يسوي خلل في المناعة، فالجسم يكون معرض أكثر حق الالتهابات. وبعد إذا زادت كريات الدم البيضاء الله يبعد الشر عنا، في أشياء مثلا تصير مثل في ناس اللي عندهم مثلا سرطان في الدم. بعدين الصفائح، احنا قلنا الصفائح هي أصلا توقف أي نزيف يصير في الجسم، فأي نقص في عددها أو حتى شغلها يسوي كدمات ونزيف متكرر، وبعد زيادتها بعد تسوي مشكلة، تزيد خطر الجلطات. وفي شيء بعد لازم ما ننساه اللي هو اضطرابات التخثر، يمكن يعني يقولون هذا عند سيولة زيادة ولا يعني تسمعين
خاصة هاي اللي دائما نسمعها وقت ما يصيرون يختنون الياهل وبس يعني وما يكونون عندهم خلفية عن وضع التاريخ المرضي للعائلة
حتى في يعني قبل العمليات يعني وايد يجون يعني تحويلات يعني من التخصصات الثانية أن سووا له تحليل مال السيولة وطلع يعني في يعني مشكلة. فإحنا بعد لازم هني ما بنقول إنه خلاص أي مشكلة في السيولة هو بعد مرض دم.
صح.
بعد في ساعات التهابات أو أجسام مضادة تأثر على هالشيء وتزيد من السيولة.
من السيولة.
فلازم إحنا نعرف هل هي المشكلة، هل هو في نقص
جذرية ولا
يعني في جزء
نقص
من هاي العوامل. مثل في مرض ما أدري إذا الناس يعني سامعين عنه اللي هو الهيموفيليا اللي يسوي يعني نزيف متكرر ويسوي مشاكل، أو ساعات يكون العكس. يكون عنده فرط في هذا التخثر فيصير في مشكلة أنه يصير في يعني أن الجسم يكون قابل أنه يصير له جلطات.
زين دكتورة، أنا في بالي سؤال، ممكن عامة الناس يعانون منه، لأن أنا تجربتي في المجال الميداني أكثر سؤال مثلا ممكن أواجهه أو ممكن أنتوا دكاترة تواجهونه. الناس بعد ما تسوي فحص في العيادة أو المركز ما يتريون الدكتور مثلا يكلمهم، يشوفون الفحوصات أوريدي من الأبليكيشن، فيشوفون فحص الدم يمكن أكثر من 6-7 أنواع، فيشوفون مرتفع نازل مرتفع نازل، فهم من يشوفون الاتش ولا الال فاهني يتوترون، احمر او مثلا أخضر فاهني لا انا عندي الدم نازل اهني، ويروحون على طول دايركت ممكن جوجل، ممكن حتى مو بجوجل يروحون يسالون
ربيعنا تشات جي بي تي.
ايوه يعني شو هذا يعني، فيقولهم اقتراحات يعني صراحه غريبه، فاهني يعني ممكن هذا الشيء ما حد يقدر يترجمه غير الدكتور. احنا حابين نوعي الناس عن هذا، لأن فعلا هذه مشكلة صحيح موجودة في المجتمع. صحيح ممكن كل أسرة تعاني من هذه المشكلة، يروحون يفتحون يشوفون تحاليلهم هاي ولو مرتفع وعالي. كيف تتغلبون على هالمشكلة دكتورة من واقع حياتكم وفي الميدان؟
أنا بصراحة يعني مؤخرا قمنا نشوف هالموضوع بصورة كبيرة. المريض يدخل علينا وهو مجهز كل شيء، قاري كل شيء ومقتنع، وبس ياي أنه أكدي لي المعلومة. فأنا هني دائما يعني أوعي بدور طبيب الأسرة، أنه هو ما بدور علاجي فقط، دوره توعوي وتثقيفي. المراجع يومي بهاي الصورة لازم أول شيء نفهم الأجندة اللي في مخيلته ونبدأ نشتغل عليها، لأن لو ما بنيت المعلومات على الأجندة اللي في مخها
صحيح
إحنا ما بنقدر يعني نوصل للي هو يباه.
ونحن نحاول نفهم الدكتورة الناس إن أوكي طلعت النتيجة مرتفعة أو نازلة، في الرنج اللي هو معدل الارتفاع معدل الهبوط يكون مثلا بينهم، موجودة الأرقام أوردي موجودة في التطبيق.
وإحنا يعني في النهاية بعد دكتورة عاشة ما نعالج كرقم فقط، أنا لازم أنظر للمريض يعني
الأساسية
يعني الحال بشكل عام، مو بس رقم معين، تشوف الأعراض تشوف الحالة المرضية.
يعني نقول للناس لا تخافون،
أكيد أكيد يعني دورنا أن نحن نطمن الناس ونعطيهم القراءات اللي هي تتماشى ويا حالتهم الصحية، مو بشرط كل ما بتشوف شيء مرتفع أو شيء نازل معناها شيء خطير، لا لازم نشوفه كنفحص، كناخذ التاريخ المرضي، نشوف هذا الفحص متماشي مع الأعراض اللي أنتوا تقولها مع الحالة المرضية.
وهني إحنا بعد في الأطفال بعد المشكلة بعد أزيد وأزيد، لأنهم شو يشوفون؟
خافون عليهم دكتورة.
بس يخافون عليهم يعني يشوفون الرقم، يعني هالرقم يمكن طبيعي حق الطفل بس هو يعني ما بطبيعي حق الكبير.
صح.
لأنه يعني حتى
قراءات الأطفال مختلفة،
الأطفال مختلفة وإلها يعني رينج مختلف عن الرينج اللي هو يعني يقول أنا مثلا دمي 13 وولدي بس دمه 11 فيخاف ويركض المستشفى، وإلا يبغي موعد عند دكتور الدم وموعد سريع. وساعات الناس تكون صدق زايغة، يعني إنه يعني هم ما فاهمين أي شيء وفتحوا جوجل ولا تشات جي بي تي وقالهم أشياء يعني
خوفهم زيادة.
مو بشي دكتورة، بعض الناس يروحون لمستشفيات ثانية، يروحون مثلا شارجة دبي أبوظبي يسوون أكثر من فحص، بس اللي احنا حابين نخبرهم أن كل مستشفى له قراءات مختلفة وكل مستشفى طبعا لدكتور، فمهما أنت رحت كذا مستشفى بالعكس الواحد يعني مثلا ممكن من باب الخوف، لكن تبقى بالنهاية معدل الدم اللي مثلا انسحب منك من ضمن القراءات المعترف فيها أو المعتمدة
أكيد
من المستشفى اللي أنت مثلا تتعالج منه. فدكتورة شو تنصحين الناس اللي مقبلين على الزواج؟
بداية لازم يكون في تخطيط لرحلة الزواج من البداية، من بداية ما خطب البنت وقبل لا يختارون القاعة ويحجزون كوش ويرتبون الحفلة وهم بعدهم ما فحصوا، أول شيء لازم يخلصون موضوع الفحص الطبي، يتأكدون أنهم متوافقين أمورهم طيبة، عقبها يبدون بإجراءات التجهيز الحلوة اللي كلنا يعني نفرح فيهم.
دكتورة زين، متى يعني مدة الفحص؟ يعني مثلا في ناس مثلا يحبون يعرسون بسرعة، يعني نبغى نفهم الناس أن الفحوصات تأخذ فترة معينة لحد ما تطلع النتيجة.
أكيد الفحص الجيني اللي انضاف مؤخرا يعني يتطلب من 10 إلى 14 يوم،
أسبوعين يعني تقريبا.
فعشان كذي أنا أنصح يعني كل اللي مقبلين على الزواج أنه يكون في تخطيط مسبق، لأن هاي المدة الزمنية اللي يستغرقها الفحص يعني لازم تأخذ مدته، ومن عقبها تطمنون على عماركم وتأخذون القرار اللي أنتم يعني مقتنعين فيه، وتأخذون الاستشارة والتوجيهات اللي تستدعي لكل حالة على حسب النتيجة. ومن عقبها احنا وياكم نبدأ نخطط حق الملك والتجهيزات، ونفرح فيكم عقب وفي عيالكم مستقبلا.
جميل. دكتورة شو تعطينا نصيحة للمرضى اللي يعانون من أمراض الدم؟
أول شيء أنا أبغي أقولكم أن ما تخافون من مرض الدم، فإحنا يعني لو اكتشفنا المرض من وقت فإحنا نقدر نتجنب مضاعفاته، ونقدر نحط خطة علاج متكاملة مع الأهل. فالرسالة اللي أقولكم إياها، الوقاية والوعي أفضل من العلاج. وحتى لو أنت جسمك زين، يعني حتى لهذا التحليل الدم الدوري البسيط اللي أنت تروحين تسوينه، يمكن يعني حزتها يكشف لك مشاكل صغيرة قبل ما تكبر، ويمنحك فرصة علاج أسرع ونتائج أفضل. فأنا يعني أقول أن نهتم بالتغذية السليمة، نهتم بالفحوصات الدورية، والعلامات الصغيرة لازم ما نهملها. يعني لو إحنا شفنا الياهل يعني شكله شاحب وعيونه صفر، تحسينه تعبان طول الوقت، راقد، ما يلعب ويا ربعه، ما يلعب ويا اللي في عمره، قاعد تصير الالتهابات متكررة، أو إنه يعني تطلع لك دمات ونزيف، يعني هو طحطيحة يعني بسيطة يعني، بس إنك شفتي كدمة كبيرة، أو إنه يعني النزف يعني ما يوقف بسرعة، يعني هاك الوقت لازم يعني تسيرون وتستشيرون الطبيب. يعني ما تقولون ها شيء عادي، علشان إن نقدر نعالجه ونتفادى المضاعفات.
جميل جدا. دكتورة فاطمة ودكتورة سالي يعطيكم العافية. صراحة كان الحوار معاكم ما ينمل، والمعلومات اللي عطيتوني إياها فعلا تعتبر معلومات قيمة، خصوصا راح تفيد الأمهات، ونحن بما أننا داخلين على عام الأسرة فنحن أكيد نشتغل كلنا كأسرة واحدة. الأسرة مو بس موجودة بالبيت، نحن حتى الأسرة موجودة مثلا في المستشفى، نحن كلنا نعتبر يعني
كلنا نكمل بعض.
أيوة بالضبط. إخواني وخواتي المستمعين، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم ورمستنا عن أمراض الدم. كانت رحلة بسيطة داخل أجسامنا لكن معانيها كبيرة. تعلمنا أن الدم مو بس تحليل نسويه ونمشي، هو مرآة حقيقية لصحتنا ورسالة صامتة من جسمنا إذا في شيء يحتاج انتباه. وصحة الدم تبدأ من قرار، من فحص في وقته، ومن تغذية صحيحة، ومن سؤال نطرحه قبل ما ناخذ أي دواء. أشكركم خواتي الدكتورة سالي والدكتورة فاطمة على هذه المعلومات القيمة. هل هلا بعماركم خواني، وتقبل الله صيامكم وطاعتكم، ونلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم شور الدخاتر.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.